بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ. قلنا كيف يصنع من اختار الصيام في جزاء الصيام، أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا بقي من الطعام ما لا يعادل يوما فكم يصوم؟ كان تقدم معنا أن العلماء قال يصوم عن اليوم، عن المد يوما، من قال عن نصف المد يوما، عن نصف الصاع، عن المدين. بقي لو بقي دون المد، وهذا لم يقل أحد أنه يصوم بدون المد، أقل ما قيل يصوم مقابل المد من الطعام يوم. فإن بقي دون المد من ذلك الطعام فإنه يصوم عنه يوما كاملا، وليس في هذا خلاف كما في المغني في صفحة 18 و400. قال: وإذا بقي ما لا يعدل يوما كدون المد صام عنه يوما كاملا. كذا قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي، أيوة مذهب أحمد، ولا نعلم أحدا خالفهم. وعللوا ذلك بأن الصيام لا يتبعض، فإذا كان يصوم يوما مقابل المد وبقي نصف مد لا يقال يصوم نصف يوم، لا يقال يصوم نصف يوم، لأن الصيام لا يتبعض، فيجب عليه أن يكمل يوما. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يجب التتابع في هذا الصيام؟ قال ابن قدامة رحمه الله قال: ولا يجب التتابع في الصيام، ثم ذكر أن هذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أنه لا يجب الصيام، لا يجب التتابع في هذا الصيام، بل يصوم متفرقا إن شاء وإن شاء تابع. قال: فإن الله تعالى أمر به مطلقا فلا يتقيد بالتتابع من غير دليل.
أيضا مما يتعلق بذلك، هل يجوز أن يجمع بين الصيام والإطعام، بمعنى يصوم عن بعض ويطعم عن بعض، كان يكون مقابل المثل 50 مدة؟ إذا قلنا إنه يصوم عن المد يوما فيطعم 30 مدة ويصوم 20 يوما، هل يجوز ذلك؟ ذكر في قولين. القول الأول أنه لا يجوز ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور واختار ابن المنذر أنه لا يجوز أن يجمع بين الصيام والإطعام في جزاء واحد، لأنها كفارة واحدة وهي كسائر الكفارات. مثلا كفارة اليمين لا يجوز أن يصوم يوما ويطعم 7 مساكين، ومثل سائر الكفارة لا يجوز أن يجمع بين صيام وإطعام، بل يأخذ نوعا منه. وجاء تجويز ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال إذا عجز عن بعض الإطعام يصح الصيام، والصحيح الأول لما تقدم لأنها كفارة واحدة فلا يؤدي بعضها بالصيام وبعضها بالإطعام وهي كسائر الكفارة. مما يتعلق بذلك أيضا، إذا صاد المحرم صيدا ثانيا هل يجب عليه جزاء ثان؟ فيه أقوال للعلماء، في 3 أقوال وهي 3 روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يجب في كل صيد جزاء، فلو صاد صيدا واحدا عليه جزاء واحد، صاد صيدين عليه جزاء، صاد 3 عليه 3 جزاءات. وهذا قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري وإسحاق، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. واختاره ابن المنذر. للآية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فلو فعل مرة واحدة عليه جزاء واحد وإذا كررها عليه تكرار الجزاء بحسب تكرار الصيد وقال بهذا القول من التابعين عطاء بن أبي رباح وهناك قول ثاني أنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى فإذا صاد مرة ثانية وثالثة أو أكثر لا يحكم عليه بجزاء بل أمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه واستدلوا بالآية ومن عاد فينتقم الله منه من عاد فينتقم الله منه قالوا فلم يوجب عليه الجزاء وإنما قال فينتقم الله منه وهذا القول صح عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وكذلك ابن جرير الطبري عند الآية قال ابن عباس يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه ثم استدل ابن عباس رضي الله عنه بالآية قال ومن عاد فينتقم الله منه وقال به شريح من التابعين وكذلك الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد هناك قول ثالث هو رواية عن الإمام أحمد في تفصيل قال إن كان قد كفر عن الصيد الأول أي دفع الجزاء عن الصيد الأول فعليه للثاني جزاء وإن كان لم يكفر عن الصيد الأول فليس عليه للثاني جزاء بل يتداخل الجزاء ويصير واحدا إن كان لم يكفر قال لأنها كفارة تجب بفعل محذور من محذورات الإحرام فيكون مرة واحدة إذا لم يكفر مثل الطيب قال إذا كرر الطيب تطيب عدة مرات في إحرامه وهكذا اللباس إذا لبس عدة مرات في إحرامه والظاهر أن القول الأول قول الجمهور هو أقوى الأقوال وأن عليه لكل صيد جزاء لعموم الآية وأما قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه فليس فيه أنه لا تجب عليه الكفارة بل في إضافة الكفارة الوعيد أي من تساهل بذلك وتعدى مرة ثانية بعد المرة الأولى فهذا متوعد بانتقام الله تعالى منه، وليس في أنه لا يكفر، بل الذي يردعه ويزجره ومن تمام انتقام الله منه أن توجب عليه الكفارة. أيضا مما يتعلق بذلك، لو اشترك جماعة في قتل صيد كان يرى جماعة صيدا وكل واحد يضربه من جهة بعصا حتى يقتلونه حتى يقتلوه، فكم عليهم جزاء؟ هل جزاء واحد أو على كل واحد جزاء؟ في المغني في صفحة 420 ذكر فيه ثلاثة أقوال، أيضا هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أن الواجب جزاء واحد لأنه صيد واحد، قال ابن قدامة وهذا هو الصحيح عن أحمد، أي هذه الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد أن الواجب هو جزاء واحد. وبهذا قال عطاء والزهري وكذا النخعي والشعبي، وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وصح هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. في سنن البيهقي وغيره بسند صحيح عن مجاهد قال جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا إنا أنفقنا ضبعا فرددناها بيننا فأصبناها العصية ومنا الحلال ومنا الحرام، فقال ابن عباس إن كان ضبعا فكبش سمين وإن كان ضبعا فنعجة سمينة، فقالوا يا أبا العباس على كل رجل منا؟ قال لا ولكن تخارجوا بينكم، لا ولكن تخارجوا بينكم، هذا الشاهد ابن عباس، والمراد الذين يتخارجون أي من كانوا محرمين، وأما الحلال فسيأتي ليس عليهم شيء. وصح هذا أيضا عن عبد الله بن الزبير أو عن موالي عبد الله بن الزبير وأكثرهم عمر رضي الله عنه، يكون الأثر من أثر عمر. في سنن البيهقي أيضا وفي سنن الدارقطني بسند صحيح عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحلفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في أنفسهم فأتوا ابن عمر فذكروا ذلك له فقال عليكم كبش. قالوا على كل واحد منا كبش. قال إنكم لمغرر بكم عليكم جميعا عليكم جميعا كلكم كبش. سند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. فإذا صح هذا القول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وابن قدامة ذكره هنا عن عمر ولم أره عن عمر. القول الثاني أن على كل واحد منهم جزاء. كل واحد منهم عليه جزاء لذلك الصيد. وهذا رواية عن الإمام أحمد وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة. والثالثة الرواية عن الإمام أحمد فيها تفصيل. قال إن اختاروا الصوم فعلى كل واحد منهم صوم تام، وإن كان غير ذلك أي المثل أو الإطعام فيكون جزاء واحدا. والصحيح هو القول الأول وهو الذي عليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل الواحد أو الجماعة صيدا فعليهم مثله قلوا أو كثروا إذا كانوا محرمين. هذا إذا كانوا محرمين. بقي إذا كان بعضهم محرما وبعضهم حلالا فالحلال ليس عليه شيء والجزاء على المحرم. فإن كان محرما واحدا فعليه جزاء، وإن كانوا جماعة فعلى ما سبق أن عليهم جزاء واحد أن عليهم جزاء واحدا. فإذا حاصل هذا إذا اشترك جماعة في صيد فلهم حالتان. الحالة الأولى أن يكونوا جميعا محرمين فعليهم جزاء واحد، والحالة الثانية أن يكون منهم من هو محرم ومنهم من هو حلال، فالحلال ليس عليه شيء والجزاء على من كان محرما إن كان واحدا فعليه، وإن كانوا جماعة فيتخارجون بينهم كما تقدم. أيضا هنا فائدة طيبة يعني تلخص كثيرا من أحكام الصيد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الخامس صفحة 96 و300. ذكر أن الصيد للمحرم يباح في 3 حالات وما عدا ذلك فهو حرام. الحالة الأولى من الحالات التي يباح فيها إذا كان مضطرا إلى أكله، وسبق الإشارة إلى ذلك. بل نقل عدم الخلاف أنه يصير مباحا. لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ترك الأكل مع القدرة عليه عند الضرورة فقد ألقى بيده إلى التهلكة. بين قتل الصيد وقد اضطر إليه، هل يضمن جزاء ولا يضمن؟ ما الذي يتقدم معنا؟ إذا قتله مضطرا إليه لأكله هل يضمن جزاءه؟ قال إبراهيم لا يضمن. تتخالفه يضمن، لماذا يضمن؟ هو مضطر، قد أبيح له، أبيح له الصيام. نعم، قلنا الظاهر أنه يضمن الجزاء لأن كعب بن عجرة اضطر إلى الحلق أو لم يضطر؟ اضطر إلى الحلق، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجزاء أو الفدية. بالفدية. فالظاهر أنه يلزمه الجزاء في ذلك، يباح له صيده ويلزمه جزاءه. قد قال بعض العلماء لا يلزمه، وهو قول الأوزاعي رحمه الله، قال لا يلزمه الجزاء، ولكن ظاهر الآية أنه يلزم. ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. وأيضا قصة كعب بن عجرة مع أنه كان مضطرا إلى الحلق وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. الصورة الثانية من الصور التي يباح فيها الصيد: إذا صال عليه الصيد، بمعنى اعتدى عليه ولم يقدر على دفعه إلا بالقتل. الضبع صيد، فإذا صال عليه الضبع وقتل قتله مباح إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. بقي هل يلزمه الجزاء في هذه الصورة؟ مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يلزمه، وهذا هو الأظهر فيه، لأنه قتل هذا الحيوان لا لمصلحة نفسه لأن يجل أن يأكله، بل قتله لدفع شره عنه، كالآدمي الصائل. فإذا صال آدميا على إنسان وجرحه أو آذاه لا يلزمه شيء من ذلك. فكذلك إذا صال عليه بعض الصيد يباح له قتله إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل ولا جزاء عليه. الصورة الثالثة من الصور التي يباح فيها الصيد: إذا خلص صيدا من أذى، كان يكون الصيد وقع في شبكة فأراد أن يخلصه، أو صيدا قد افترسه سبع فخلصه من هذا السبع فأخذه ليخلص فتلف بذلك، ما هذا ليس عليه شيء ولا يضمن. فإذا هذه ثلاث صور يباح فيها قتل الصيد: إذا اضطر إلى أكله، وإذا صال عليه ولم يقدر على دفعه إلا بالقتل، وإذا أراد تخليصه من شباك أو سبع أو نحو ذلك فأدى إلى قتل، وما عدا ذلك فهو محرم وهو قتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله. إذا قتل ابتداء من غير سبب يبيح القتل فهنا الصيد في هذه الحالة محرم وفيه الجزاء. بقي هنا تنبيه على ما ليس بصيد من سائر الأنعام مما ليس بوحشي، فإنه لا يحرم على المحرم أن يذبح وأن يأكله. إذا اشترى المحرم كبشا لو أن يذبح وأن يأكله، ولا يقال هو محرم فليس له الذبح، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فما أبيح أكله مما ليس بوحشي كالأنعام، كذلك الفرس، كالدجاج، نحو مما ليس بوحشي ليس بمتوحش، فيجوز للمحرم أن يذبح وأن يأكله، ولا خلاف في هذا بين العلماء. بقي ما هو العبرة بالوحشي؟ قد يكون حيوان وحشي واستأنس، أي عاش بين الإنس، أو حيوان إنسي فتوحش. في المغني صفحة 99 و300 قال: والاعتبار في ذلك بالأصل، أي بما هو أصله، فإن كان أصله وحشيا فلا يجوز ذبحه وإن استأنس، وإن كان أصله إنسيا أي من مآلف الناس فيجوز ذبحه وإن توحش. لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجد فيه الجزاء. ولو توحش الأهلي لم يجد فيه شيء، طيب هذه مسائل تقدمت كثيرة في الصيد وما يتعلق به، ولعله كما تقدم من أوسع محظورات الإحرام. بقي نستفيد بعض الصيد الذي قضى فيه الصحابة، فإنه سبق معنا أن الصيد الذي قضى فيه الصحابة لا ينبغي الخروج عما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم. فمن الصيد الذي قضى فيه الصحابة النعامة، جاء عن ابن عباس بسند حسن عند الدارقطني أنه قال: في النعامة جزور، أي بدنة. وهذا قول أكثر العلماء أن النعامة فيها جزور. لأنها تشبه البدن. الحمار الوحشي جاء عن ابن عباس عند الدارقطني أيضا بسند حسن أنه قال: وفي الحمار بقرة، وفي الحمار بقرة. وقال به أيضا عطاء وعروة ومجاهد وقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن حمار الوحش فيه بقرة. وقال بعض العلماء فيه بدنة، أي ناقة. واختار ابن حزم رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنه، وأن الحمار أشبه بالبقرة من البدنة. قال: لأن الحمار والبقرة كلاهما ذو شعر، الحمار فيه شعر، له شعر، والبقرة لها شعر. قالوا: أيضا ذنب كل واحد منهما سابق، أي طويل الذنب، ذنب الحمار الوحشي وذنب البقرة. قال أيضا: ليس لهما سنام، الحمار ليس له سنام، حمار الوحش والبقرة ليس لها سنام. قال: بخلاف الناقة ليس لها شعر بل لها وبر، وكذلك ذنبها قصير ليس كذنب حمار الوحش، وكذلك الناقة لها سنام وحمار الوحش ليس كذلك، فكانت مشابهته للبقرة أقوى، وهذا القول هو الأصح، أن حمار الوحش فيه بقرة، هو الذي قضى به ابن عباس رضي الله عنه. وكما تقدم معنا أن ما قضى به الصحابة لا ينبغي الخروج عنه. بقي البقرة الوحشية، ماذا فيها؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا في الأثر السابق عند الدارقطني، قال: وفي البقرة بقرة. وقال بقوله عطاء وعروة وقتادة والشافعي وأحمد، وأن البقرة الوحشية فيها بقرة إنسية. بقي هناك قضاءات أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم في صيد معين، سيأتي إن شاء الله مذاكرته في الدرس الآتي. سيأتي هذه المسألة فيما إذا أمسك الصيد ولم يقتله. أخ يقول إذا صال عليه الصيد كالضبع مثلا فقتله فهل له أن يأكله؟ لا، هو قتله لدفع شره فما صار صيدا، صار ماذا؟ ميتا، فهو لم يقتله صيدا إنما قتله لدفع شره فهو ميت. يقول ما الفرق بين من صاد وهو مضطر وبين من صاد وغير مضطر؟ كل عليه جزاء، نعم، لكن المضطر ليس عليه إثم، والذي ليس المضطر عليه إثم. ويقول يا صاد المحرم صيدين في وقت واحد كم عليه جزاء؟ تقدم أن في كل صيد جزاءً.